عصرنا عصر العجائب والغرائب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مفهوم الشرط، وقلنا لا إشكال في دلالة الجملة الشرطية على ثبوت الانتفاع أو على الانتفاع عند الانتفاع، لكن الانتفاع عند الانتفاع إنما يستفاد إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء، كما يقول الشيخ الأعظم، أي أن المناط في دلالة الجملة الشرطية على المفهوم كون الشرط علة منحصرة، بمعنى لا علة ثانية لترتب الجزاء دون وجود هذا الشرط. بعد ذلك قلنا إن صاحب الفصول يرحمه الله صرح أنه يكفي في ترتب الجزاء على الشرط ظهور الجملة في وجود التلازم بين الشرط والجزاء، بمعنى أنه لا يتحقق الجزاء إلا مع الشرط. وهذا له صور ثلاث عند صاحب الفصول. الأولى هي التي أفادها الشيخ الأعظم، أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، والثانية أن يكون الجزاء علة للشرط، بالعكس، مثل أن نقول إن شفي زيد فقد شرب الدواء، يعني أن شفاءه بسبب تناوله للدواء، أو لكونهما معلولين لعلة واحدة، الشرط والجزاء كلاهما معلولان لعلة واحدة. مثل إذا قلنا إن جاء زيد جاء عمرو، ونحن نعرف أن المجيء لكل منهما يستند إلى علة واحدة، ولنفرضه مثلا فض النزاع والخصام بينهما، الماتن يقول إن ما ذكره صاحب الفصول يرحمه الله في التفصيل والزيادة على ما ذكره الشيخ هو الأنسب بمحل بحث دلالة الجملة الشرطية على المفهوم، كما هو واضح، لأن المدار لدينا هو أن الجملة الشرطية يستفاد منها المفهوم، أي الانتفاع عند الانتفاع، سواء كان الشرط علة منحصرة للجزاء أو كان بالعكس، أي 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 الجزاء علة للشرط أو كان كلاهما معلولان لعلة واحدة. طيب، بل أكثر من ذلك، يدعي الماتن إضافة تتمة على ما أفاده صاحب الفصول، وهو أننا نستفيد الانتفاع عند الانتفاء من الجملة الشرطية إذا افترضنا وجود ظهور لهذه الجملة الشرطية في عدم الانفكاك بين الشرط والجزاء خارجا، بمعنى لا يتحققان إلا مع هناك تلازم بينهما بلحاظ الخارج. وإن افترضنا أن ذلك التلازم لا يخضع لقانون العلية، سوف يأتينا هذا البحث، بمعنى إما لا يخضع لقانون العلية، أي هناك علة في عالم الواقع لكننا لا ندركها، فلذلك لا نرتب الجزاء على الشرط باعتبار وجود العلة، وإنما نرتب الجزاء على الشرط باعتبار وجود علقة لزومية بينهما. انتبهنا؟ أي قد يكون هناك علة، الشرط هو علة للجزاء، لكن نحن لا ندرك علية الشرط للجزاء أو معلولية الشرط عن الجزاء، وإنما ندرك العلاقة التلازمية، بمعنى أن حصول أحدهما عند الآخر، عند حصول الآخر. ولذا لاحظوا ماذا يقول الماتن: بل لو فرض ظهور الجملة في عدم الانفكاك بين الشرط والجزاء في الخارج بالنحو المذكور كفى في الدلالة على المفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع، إذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، وإن كان اتفاقيا لا لزوميا، لكن بالنحو الذي سوف نشرحه فيما سوف يأتي، يعني هناك علقة ولعل العلية موجودة بلحاظ عالم الواقع، بيد أننا لا ندرك التلازم بنحو العلية المترتب الجزاء على الشر، وإنما ندرك فقط العلاقة اللزومية بهذا المعنى. من خلال هذا العرض لكلام هؤلاء الأعلام الثلاثة، الشيخ الأعظم، صاحب الفصول، الماتن، يظهر حال ما ذكره المحقق النائيني. محقق النائيني عنده كلام خلاصته كالتالي، يقول: إن الشرط لو كان معلولا للجزاء لم يقتضي المفهوم. لماذا؟ يقول: لأن وجود المعلول وإن كان كاشفا عن وجود العلة بنحو الإن، كما قلنا المعلول يكشف عن وجود العلة والعلة تكشف عن وجود المعلول بأي نحو؟ اللم. طيب، إلا أن عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة. لماذا؟ لأنه قد تكون العلة موجودة ولكن المعلول ليس بموجود لوجود المانع أو لعدم حصول الشرط. عرفنا إشكال المحقق النعيني؟ يقول المحقق النعيني بعبارة أخرى: لا نستفيد الانتفاع عند الانتفاء، نستفيد أن وجود المعلول يدلل على وجود العلة، بس مو دليل أن انتفاء المعلول يثبت أن الشرط أيضا غير موجود، لأن الشرط علة كما قلنا، والعلة قد تكون موجودة مع عدم وجود المعلول باعتبار وجود المانع أو عدم حصول الشرط. عرفنا إشكال المحقق النائيني؟ الماتن يقول: إن هؤلاء الأعلام الذين قالوا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم عندما يكون الشرط علة منحصرة، أو قالوا كلاهما معلولان لعلة واحدة، أو بالعكس أن الجزاء علة للشرط. يقول هذه الموارد التي ذكرها العلماء لا يريدون ما التفت إليه المحقق النائيني من أن انتفاء الشرط لا يدلل على عدم وجود الجزاء، إذ الجزاء قد يكون موجود لكن الشرط أيضا غير الانتفاء الشرط قد يكون موجود لكن الجزاء غير موجود، لأن الشرط علة والعلة توجد مع عدم وجود معلولها باعتبار وجود المانع وانتفاء الشرط. يقول هذا الكلام لو كان نظر الأعلام بالعلة هو المقتضي، ولكن نظر الأعلام للعلة ليس على نحو المقتضي، وإنما على نحو العلية التامة التي لا يتخلف معلولها عنها. فإذا كان الشرط موجودا لا بد أن يوجد أن يترتب عليه الجزاء، وانتفاء الجزاء يكشف عن عدم وجود الشرط. لماذا؟ لأنه يكشف عن عدم انتفاء، عن تحقق العلة، العلة التامة. انتبهنا؟ أيوة. ولذلك يقول، شوفوا ردنا على المحقق النائيني: ومما ذكرنا يظهر حاله ما ذكره بعض الأعاظم وهو المحقق النائيني من أن الشرط لو كان معلولا للجزاء لم يقتضي المفهوم. ليش؟ لأن وجود المعلول وإن كان كاشفا عن وجود العلة إلا أن عدم المعلول لا يكشف عن عدم ذات العلة لجواز استناده إلى انتفاء الشرط أو انتفاء أو وجود المانع. يقول هذا الكلام، فإن هذا الإشكال إنما يتم لو كان الجزاء جزء من علة الشرط. انتبهنا؟ يعني فقط رتبنا الجزاء على المقتضي وحده، والحال أن الأمر ليس كذلك، فإنه إنما يتم لو كان الجزاء جزءا من علة الشر غير متمم لها كالمقتضي، حيث يمكن وجوده في ظرف عدم وجود المعلول دون الفرض الذي ذكره الأعلام، لأنه مفترض الأعلام أن الشرط تمام العلة لتحقق الجزاء، وأن الجزاء الذي يترتب عليه الشرط أيضا تمام العلة للشرط، معي؟ دون ما إذا كان علته التامة أو هو الجزء الأخير من العلة. انتبهنا؟ الشرط كان الجزء الأخير المتمم للعلة، حينئذ لا بد من انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء. عرفنا؟ لأن الجزاء هو علته التامة، أو أنه هو الجزء الأخير من العلة التامة، فذهابه معنى ذهاب الشرط. واضح لنا هالفكرة في مقام الرد على المحق النائني. طيب، وبالجملة، بالجملة من خلال هذا العرض الآن في الذكر تبين أن الجملة الشرطية دالة على الانتفاع عند الانتفاء بهذا النحو الذي شرحناه. ولذا يقول الماتن: لا ينبغي التأمل في كفاية الدلالة الشرطية على لزوم الشرط للجزاء والانتفاع عند الانتفاء. وحينئذ هذا ما يقوله العلماء من أن المفهوم ما هو؟ المفهوم هو انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط، أو انتفاء الشرط عند انتفاء الجزاء. طيب، بعد هذا العرض المتقدم يحسن بنا أن نوضح كيفية دلالة الجملة على العلية المنحصرة، بمعنى أن يكون الشرط علة منحصرة لتحقق الجزاء. ليش نوضح هذه النقطة بالذات؟ لأننا رأينا من خلال الاستعراض الآن في الذكر، رأينا أن مو كل جملة شرطية تدلل على الانتفاع عند الانتفاء، وإنما الجملة الشرطية بالنحو المزبور، بالنحو المتقدم الذي ذكرناه، وهو ما إذا كان الشرط علة منحصرة للجزاء. كيف يتم كون الشرط علة منحصرة للجزاء؟ معي؟ يتضح كون الشرط علة منحصرة للجزاء في البحث الذي سوف يستعرضه الماتن، وهو على نقاط بعضها يترتب على بعضها الآخر. النقطة الأولى في البحث هي أن جملة من الأصوليين قالوا إن الجملة الشرطية إذا قلنا إن جاء زيد جاء عمرو، أو إن جاء زيد اكرمه، نعم لا تستخدم هذه الجملة الشرطية في القضايا الاتفاقية، أي القضايا التي لا علقة تلازمية بين الشرط والجزاء، تستخدم في بعض الأحيان النادرة. تعرفون النادرة؟ عندما نقول هذا شيء قليل، يعني يستخدم في موارد قليلة، بضع موارد. لما نقول نادر يعني في مورد واحد نادر. إذا عرفنا هذه النقطة بالذات، وهي أن الجملة الشرطية لا تستخدم إلا مع وجود علاقة لزومية بين الشرط والجزاء، هذه نقطة لابد أن نلتفت إليها. فلا يسوغ لنا، لا يسوغ لنا أن نستخدم الجملة الشرطية مع عدم وجود العلاقة اللزومية. ثم يجوز لنا نقول إن كان زيد ناطقا كانت السيارة ماشية، ما في علاقة معي، لابد في صحة الاستعمال في الجمل الشرطية من وجود لحاظ المستعمل لوجود علاقة لزومية بين الشرط والجزاء معي. وإلا لو كان يصح الاستعمال دون علاقة لزومية لصح الاتيان بالجملة الشرطية في كل مورد كما رأينا. إن كان الكرسي مرفوعا كانت الطيارة مثلا هابطة أو نازلة. هذا كلام يقول لا, يعني لا يصح استعماله. هذا قلنا إما يكون الشرط علة للجزاء أو الجزاء علة للشرط أو كلاهما معلولان لعلة واحدة أو أن في تلازم. ها لا, يعني ما مو احنا نجي نربط بكيفنا, يعني في شيء يدلل على وجود التلازم بين الشرط والجزاء, ليس مجرد الربط المحض الذي لا يكشف عن وجود علقة تلازمية بين الشرط والجزاء. طيب, لكن المحقق صاحب المستمسك أراد أن يشرح لنا مبحثا فلسفيا. صاحب المستمسك هو من أكابر العلماء في الفقه والأصول, لكن لا بد أن نلحظ أن التخصص الفلسفي مهم في تبيان ما يتعلق بالبحث الفلسفي, أي أن الأصولي ولو كان من كبار علماء الأصول وأراد أن يبين نقطة مبتنية على غير اختصاصه قد يكون في تبيانه غموض ويشوب ما يبينه إبهام. خلنا الآن نشرح ما أبانه المحقق صاحب المستمسك لنعرف ماذا يرد عليه من إشكال. شوفوا شو يقول صاحب المستمسك. قال رحمه الله: الاتفاق المقابل للزوم إن أريد به أن لا يكون بين الشرط والجزاء علاقة تقتضي اقتران الشرط بالجزاء فذلك مستحيل. يعني احنا ما نقول انه يجوز في العرف ان تكون عندنا قضايا اتفاقية, اي لا تلازم بين الشرط والجزاء. ليش ما يجوز لنا ان نعبر بهذا التعبير؟ يقول لان هذا مستحيل ان لا تكون هناك علاقة تلازمية بين الشرط والجزاء. لابد إذا وردت عندنا جملة شرطية حتما مقضية أن تكون هناك علقة تلازمية بين الشرط والجزاء. ليش؟ انتبهوا إلى هذه النقطة التي يوضحها لنا صاحب المستمسك. يقول لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكون معلولي علة واحدة ولو بوسائط. صحيح أنت تقول هكذا: إن كان زيد ناطقا كانت السيارة ماشية, وتتصور أنه لا علقة لزومية بين نطق زيد ومشي السيارة, ولكن الصحيح أن عالم الممكنات في الخارج لابد أن يرجع إلى ماذا؟ في نهاية المطاف بعد سلسلة من العلل لابد أن يرجع إلى علة واحدة. فهناك إذن علقة بين نطق زيد ومشي السيارة. يقول: لأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما علة للآخر أو يكون معلولي علة واحدة ولو بوسائط. ولو افترضنا أن ما في علقة بين نطق زيد ومشي السيارة, يعني مشي السيارة كان يخضع لعلة ونطق زيد كان يخضع لعلة أخرى, هذا معناه أننا لا نقول, لا نرجع عالم الممكنات إلى علة واحدة وهي الله تبارك وتعالى ولو بتعدد الوسائط. معي؟ ولذا يقول: إذا أدركنا هذه النقطة الفلسفية سوف ننكر وجود قضايا اتفاقية، لأن كل ما تصورناه اتفاقيا لا بد أن يرجع إلى وجود نمط من التلازم، وإن كان غير مدرك باعتبار تعدد الوسائط. معايا الآن في فهمي ووضوح ما أفاده صاحب المستمسك يرحمه الله. يقول نعم، قد يراد ممن يقول إنه لا علقة وأن القضية اتفاقية، يريد بكلامه لا علقة ظاهرة، يعني نحن لا ندرك العلقة ولكن العلقة موجودة. فإذا كان هناك اصطلاح في إطلاق القضية الاتفاقية على القضية التي لا علقة مدركة ظاهرة، هذا لا بأس به، لكنها في الحقيقة هي قضية جنو من حيث الكون، من حيث المضمون قضية لزومية، وأن كان يعبر عنها بالقضية الاتفاقية. انتبهوا لكلام صاحب المستمسك. وإن أريد به ألا يكون بين الشرط والجزاء علاقة ظاهرة في نظر العاقل، كما هو معنى الاتفاقية عند هؤلاء، بمعنى في لزوم، في علقة لزومية بين الجزاء والشر، ولكن نحن لا ندركها فنعبر عنها بالقضية الاتفاقية، فنقول إن كان زيد ناطقا كانت السيارة ماشية، فنتصور أنه لا علقة بين نطق زيد ومشي السيارة، والحال أنه لا، هناك علقة في عالم الواقع بيد أننا لا ندرك هذه العلقة. فالمراد من اللزومية حينئذ ما القضية عند هؤلاء تنقسم صحيح إلى قسمين، قضية لزومية وقضية اتفاقية، لكن الجميع من حيث الكون لزومي، يعني ما عندنا اتفاقي. التعبير عن القضية بالقضية الاتفاقية باعتبار عدم إدراكنا للعلاقة التلازمية الموجودة بين الشرط والجزاء. وعليه فدعوى ظهور القضية الشرطية في اللزوم بهذا المعنى في غاية السقوط، لا دعوى كونها اتفاقية. يعني نحن إذا أوردنا أو إذا فهمنا ما قاله المحقق صاحب المستمسك، نفهم أن دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء يبدو في غاية الوضوح. لماذا؟ لأن الشرطية دائما بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء علقة تلازمية. الاتفاقية وإن كانت شرطية ولا تلازم بين الشرط والجزاء ولا دلالة على الانتفاء عند الانتفاء، لكن هذا في ما نستظهره نحن لا بلحاظ عالم الواقع. وعليه فدعوى ظهور القضية الشرطية في اللزومية باعتبار أن ماذا؟ ما في لزوم في القضية الاتفاقية، في غاية السقوط، لا دعوى كونها اتفاقية. يقول هذه مو باتفاقية، هي في عالم الواقع هي لزومية. انتبهنا؟ ايش رأيكم في هذه المبحث الذي أفاده صاحب المستمسك يرحمه الله؟ طبعا هذا الكلام الذي أفاده صاحب المستمسك غير دقيق من الناحية الفلسفية. نحن نعلم أن الممكنات بعضها في سلسلة العلل لبعضها الآخر، ولكن بعضها خارج عن هذه السلسلة، وفي ارتباط بعيد جدا، بحيث لا يصح في نظر العرف أن يترتب الجزاء على الشرط أو الشرط على الجزاء. التلازم إذا كان بواسطة ماذا؟ عشرات الوسائط، هذا مو محل كلامنا، كلامنا في الظهور في الاستعمال العرفي الموجود لدى العرف، عندما نقول إن جاء زيد جاء عمرو، هل هنا بين مجيء زيد ومجيء عمرو علاقة لازمية أم لا، بحيث يعني نستفيد بأن انتفاء المجيء لزيد يدلل على عدم مجيء عمرو؟ هذا كلامنا في هذا، لأن سلسلة العلل والمعلولات لو لم يكن هناك ربط لكانت القضية يعني يستلزم عدم القول بالربط تعدد واجب الوجود، باعتبار أن كل قسم من الممكنات سوف يستند إلى علة مغايرة للعلة التي يستند إليها الآخر. ولذلك لاحظوا ماذا يعلق الماتن على ما أفاده جده، وفيه أن ما ذكره من عدم خروج الموجودين عن الفرضين المذكورين في كلامه هذا لا يستلزم إنكار الاتفاقية التي لا علاقة بين طرفيها أصلا، مو كلامنا في هذا. ليش؟ حيث تتعين فيما إذا كان أحد طرفي القضية الشرطية أو كلاهما نسبة نحن ننتزعها، مو بلحاق عالم الواقع، إحنا نربط بين شيئين ونرى وجود ربط بينهما بنظرنا لا بلحاظ سلسلة عالم العلل والمعاليل في عالم الثبوت والواقع. وما أكثر ما نعبر نحن عن هذا النمط من الربط بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء في قضايا كثيرة لا حد ولا حصر لها، وهي من القضايا الاتفاقية التي لا تدلل على علقة تلازمية بين الشرط والجزاء. ولذلك لاحظوا ماذا يقول، وفيه أولا أن ما ذكره يرحمه الله يعني جد من عدم خروج الشرط والجزاء عن الفرضين المذكورين، أما أن تكون بينهما علاقة لزومية بمعنى أن أحدهما علل للآخر أو معلول للآخر، أو هما معلولان لعلة واحدة، لأن عالم العلل لو لم يكن معلولين لعلة واحدة لقلنا بتعدد واجب الوجود. هذا في نظر صاحب المستمسك يرحمه الله، يقول هذا لا يستلزم إنكار القضية الاتفاقية التي لا علاقة بين طرفيها، بين المقدم والتالي، بين الشرط والجزاء، حيث عندنا جملة من القضايا الاتفاقية فيما إذا كان أحد طرف الشرطية أو كلاهما نسبة نحن ننتزعها، نحن نرتب الجزاء على الشرط من خلال نظرنا، نقول إن جاء الشيخ فله جائزة من عندي، إن ما جاء الشيخ فلن أتحدث معه يوم الأربعاء. هذا نوع من الانتزاع الذي نحن نرتب وجود الشرط الجزاء على وجود شرط، نسبة منتزعة من مقام ذات الموضوع، أو هذا تلازم نحن نفترضه، نحو إذا كان الإنسان ناطقا كان الحمار ناهقا، إذا كان الإنسان ناطقا كانت السيارة ماشية. هذا نوع من الانتزاع، مو أنه فعلا يرجع إلى سلسلة من العلل بوسائط يجعل ترتب مشي السيارة على نطق الإنسان. وإن كان زيد ممكنا كان شريك الباري ممتنعا، احنا نرتب، احنا ننتزع العلاقة، وإلا شريك الباري ممتنع بلحاظ عالم الواقع، وأيضا زيد ممكن بلحاظ عالم الواقع، لكن ما في ارتباط بين إمكان زيد وامتناع الشريك واستحالة الشريك للباري تبارك وتعالى، بس نحن نوجد علاقة منتزعة بقدرتنا العقلية. ولذلك يقول وإن كان زيد جميلا كانت الأربعة زوجة، الأربعة بلحاظ عالم الواقع هي زوجة لأن هي فيها زوجية لأنها تنقسم على متساويين، بس ما لها ربط إلا بالعلقة اللي نحن نعتبرها. أيوة، يعني الانتزاع الذي نحن ندركه ونرتب عليه هذه العلقة، يعني بمعنى ان العلقة ما لها واقع بلحاظ الخارج، وانما واقع ادعائي انتزاعي نحن ننتزعه. وان كان زيد جميلا كانت الاربع زوجة، لوضوح ان النسبة المنتزعة من مقام الذات غير معلولة لامر خارج عنها، هذه ما ترجع الى سلسلة من العلل بوسائط حتى نقول هذه العلل يترتب بعضها على بعضها الاخر الى ان ترجع الى الباري عز وجل. نعم. فالفرضان اللذان أوردهما صاحب المستمسك يرحمه الله لا يمكن أن نقصر البحث عليهما، أي نقول لابد أما في علاقة لزومية ظاهرة علية ومعلولية ومعلولية وعلية، أو هناك علقة غير مدركة وبالتالي ننكر وجود قضايا اتفاقية، لأن القضايا الاتفاقية ترجع إلى نوع من الانتزاع والاعتبار الذي نحن نرتب فيه الجزاء على الشرط أو الشرط على الجزاء، بل هي قائمة بنفسها غير مرتبطة بغيرها. طيب، عرفنا الإشكال الأول الذي أوردناه على صاحب المستمسك. نعم. الإشكال الثاني، هذا يأتي الكلام عليه، يبدو أن احنا نكتفي بهذا ولا نوضح الإشكال الثاني؟ إذا ما عندكم ارتباط نوضح الإشكال الثاني ولا بتروحون مكان ثاني؟ ها؟ وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.